البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان هو محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعارم وهو بصري ثقة ثبت تغير في آخره. قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البصري ثقة ثبت عن زياد بن علاقة وهو ابن مالك الثعلبي أبو مالك الغطفاني الكوفي ابن أخي قطبة ابن مالك ثقة رمي بالنصر قاله الحافظ. قال سمعت جرير بن عبد الله وهو البجلي جرير بن عبد الله بن جابر أبو عبد الله اليماني لقب بيوسف هذه الأمة لشدة جماله وكان طويلا يصل إلى سنام البعير وكان نعله ذراعا كما ذكر الذهبي. يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قال ما قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه. قال زياد بن علاقة سمعت جرير بن عبد الله يقول أي سمع منه هذا الحمد والثناء وهذا الكلام. صعد على المنبر وقام خطيبا بما ذكر في هذا الحديث وذلك يوم مات المغيرة بن شعبة وكان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي الله عنهما وكانت وفاته سنة 50 من الهجرة. واستناب عند موته ابنه عروة وقيل استناب جريرا المذكور ولهذا خطب الخطبة المذكورة حكى ذلك العلائي في أخبار زياد ذكره الحافظ. فقام جرير خطيبا على المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له حث على لزوم تقوى الله وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي بذلك تكون الوقاية من عذاب الله وسخطه وعقابه. وغالب خطب النبي صلى الله عليه وسلم يصدرها الحث على التقوى ويقرأ فيها الثلاث الآيات الآمرة بالتقوى عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار أي ولزوم الوقار والسكينة وعدم الانزعاج وعدم الفوضى وهذا يحصل غالبا بعد موت الأمير والخليفة. فأمرهم بلزوم الوقار ولزوم السكينة بعد موت أميرهم حتى يأتيهم أمير قال حتى يأتيكم أمير. ومن توفيق الله للمغيرة بأن أناب بعده ابنه أو جريرا حتى يسكن الناس حتى يرجع الناس إلى من هو أهل حتى تحصل الشورى إن رأوا أن يكون الأمير غير من عينه المغيرة فالمغيرة قام مذكرا وناصحا بهذه النصيحة العظيمة، قال: وعليكم بالوقار والسكين حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، ولا ينبغي تأخر الأمير إذا مات الأول، لأن أمور الناس لا تستقيم إلا بوجوده. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم الجماعة، وحذر من مفارقة الجماعة، وأمر بالسمع والطاعة للأمير، ونهى عن الخروج عنه في أحاديث كثيرة لما يترتب على غياب الأمير أو الخروج عنه من الشر العظيم على المسلمين من اختلال الأمن وبغي بعضهم على بعض وأخذ بعضهم أموال بعض، وينفرط العقد عند غياب الأمير أو عند الخروج عليه. ومن توفيق الله لجرير بن عبد الله نصح بهذه النصيحة لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصح لكل مسلم، فشعر بالمسؤولية وقام بهذا الأمر فنصح للناس، قال: إنما يأتيكم الآن، ثم قال: استعفوا لأميركم، يطلبوا من الله العفو له، أن يعفو الله عنه، أي يدعون له أن يعفو الله عنه وأن يغفر له، وفيه الدعاء للأمير بالمغفرة وأن يعفو الله عنه بعد موته، وهكذا يدعى له بالتوفيق والسداد والرشاد في حياته. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من علامة أهل السنة الدعاء للسلطان، ومن علامة أهل البدع والأهواء الدعاء للسلطان. وقال أبو قلابة: ما ابتدع أحد بدعة إلا وراء السلف. هذا شأن أهل البدع، أنهم يرون الخروج على الأمير، يخرجون ابتداء بالكلمة ثم بالسيف والسنان، إن سنح لهم الأمر والعياذ بالله. وشأن أهل البدع أنهم يخرجون على الأمراء وعلى العلماء، يخرجون على العلماء وعلى الأمراء. ولذلك قال أبو حاتم وأبو زرعة: من علامات أهل الأهواء الواقعة في أهل السنة، أو من علامة أهل البدع الواقعة في أهل السنة، في أهل الأثر. وهذا خروج عليهم بالكلمة، تشويه لهم، وهكذا يخرجون على الأمراء أيضا. فالخوارج يخرجون على العلماء وعلى الأمراء، صلى الله عليه وسلم، خلاف أهل السنة فإنهم يدعون لعلمائهم وأمرائهم ويجلون علماءهم وأمراءهم، وهذا الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى، في بعض الروايات من إكرام الله تعالى، إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وكم من أحاديث بلغت حد التواتر المعنوي في وجوب السمع والطاعة للأمير المسلم وعدم الخروج عنه، وأهل الأهواء خالفوا هذا كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. فالمغيرة كان يحب العفو، يعفو ويصفح، وهكذا ينبغي أن يكون الأمير يعفو ويصفح، وأن يكون واسع البال واتسع الصدر كريما يداري الناس ويتألفهم حتى يكفى شره ويجد عونا من وفقه الله للإعانة على أموره أمور المسلمين. وفيه الجزاء من جنس العمل. هذا الأمير كان يحب العفو فطلب جرير من الناس أن يستعفوا لأميره لأنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم. بايعه على الإسلام وعلى السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما تقدم والنصح لكل مسلم. قال: فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لك، أي فبما أني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فأنصحكم بهذا، أنصحكم أن تلزم الوقار والسكينة والهدوء والحلم والأناة حتى يأتيكم أمير، وأن تستعفوا لأميركم تسألوا الله له العفو والمغفرة. وهذه نصيحة عظيمة، فيجب أن ينصح للرعية بهذا وينصح أيضا للأمراء بأن يتقوا الله ربهم وأن يرفقوا بشعوبهم ومن ولاه الله ومن جعلهم الله تحت رعايته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فرفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. فينبغي للأمير أن يرفق برعيته وأن يأمرهم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينصح لهم وأن يحرص على تعليمهم ورفع الجهل عنهم وأن يحثهم على ما ينفعهم وأن يرفق بهم حتى يرفق الله به حتى يوفقه الله ويسدده ويبعد عنهم ما يشق عليهم حتى لا تحصل عليه المشقة، فالجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث أيضا من أدلة الجزاء من جنس العمل: من ولي من أمره متشين فرفق به فرفق به، ومن ولي من أمره متشين فشق عليه فشق عليه. وقوله: ورب هذا المسجد، أقسم برب ذلك المسجد وهو المسجد الحرام، بدليل أنه جاء في بعض الروايات ورب الكعبة كما عند الطبراني